بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث قال فيها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق هذا الحديث بالصوم من جهة العموم، فهو حديث يتناول عموم العبادات ولا يختص بعبادة معينة، ولعله لأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يصومه من تطوع، كالاثنين والخميس مثلا، وكثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي أنه يداوم على العمل الذي يفعله، فصيام الاثنين يداوم عليه، الخميس يداوم عليه، البيض يداوم عليها. فكان عمله عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته ديمة. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك، لبيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم التطوع الذي كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ المراد بيخصها أي بشيء من التطوع، يخصها أي يخصها بشيء من التطوع، سواء التطوع بالصلاة أو التطوع بالصيام أو بغير ذلك مما يتطوع، أي يتقرب إلى الله عز وجل به على سبيل التنفل. هل كان صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة. كان عمله ديمة، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه. قد جاء عنه أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة على العمل والاستمرار عليه خير من عمل كثير يفعله الإنسان مرة مرتين ثلاث ثم ينقطع. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق، حتى لا يمل من عبادة الله، إن الله لا يمل حتى تمل، فيأخذ من العمل ما يطيق ويحرص على تعويد نفسه ورياضتها على أن تستمر وتداوم على العمل ولا تنقطع عنه ولو كان عملا قليلا. والقليل مع الأيام ومرور الشهور والأعوام يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويكون كثيرا. لكن الإنسان لو حمل نفسه عملا كثيرا ثم جاهدها عليه يوم يومين ثلاثة ثم مل منه وانقطع، فصاحب العمل القليل مع المداومة خير من عمل كثير يمل منه الإنسان وينقطع. قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمصابرة والمجاهدة، فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله وقياما بطاعته وحسن تقرب إليه جل وعلا. ولهذا قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وهذا يتناول من حيث المداومة على العمل ومن حيث الإحسان في العمل ومن حيث الخشوع وحسن الإقبال على الله جل وعلا وغير ذلك. فكان عمله عليه الصلاة والسلام وتقربه إلى الله جل وعلا أكمل العمل وأكمل التقرب. قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان العمل كثيرا فإنه عليه الصلاة والسلام يداوم عليه مداومة مستمرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. جاء في بعض روايات الحديث في بعض المصادر أن اسمها الحولاء من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. قلت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل أي أنها تمضي ليلها قائمة متعبدة لله سبحانه وتعالى فلا تنام، تصلي ولا تنام، تمضي ليلها مصلية لله جل وعلا. فقالت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل. ونحن عرفنا فيما سبق أن هدي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الهدي ينام ويرقد، ينام ويرقد، يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، يصلي وينام، يصلي لليله حظ من صلاته ولليله أيضا حظ من النوم، ويقسم ليلة صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له من حال هذه المرأة أنها كانت لا تنام أي أنها تسهر ليلها كله تصلي وتتهجد وتتقرب إلى الله عز وجل، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأن الجسم مهما نشط للطاعة ووجد فيه من الرغبة في القيام بها يحتاج إلى راحة، الجسم ينصب ويتعب يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن يرتاح، فإذا حمل جسمه ما لا يطيق ربما جاء الوقت، طالت الأيام وقصرت، ربما جاء الوقت الذي تكل فيه النفس وتمل ويصيبها العناء وتجد المشقة. ولهذا بعض الناس عندما يمن الله عز وجل عليه بالالتزام ويهتدي لهذا الدين، بعضهم من بداية التزامه يحمل نفسه من أمور الدين ورغائبه ومستحبات، يحمل نفسه شيئا كثيرا مع قوة الرغبة التي في قلبه في بداية الالتزام، ثم إذا مضى أيام بدأ يحس أن الالتزام ثقيل، وربما بعضهم يترك التزامه لما حمل نفسه من مشقة وثقل وأمور لا يطيقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، يأتي بالعمل الذي يطيقه، إذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وإذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وهكذا. ولعل هذا التوجيه النبوي فيه جواب على تساؤل يرد في أذهاننا كثيرا، هو أن كثير من الناس يقبل إما على طلب العلم أو على عبادات معينة أو على ورد معين من القرآن أو نحو ذلك، يقبل عليه إقبالا قويا، ثم يجد نفسه بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد شهر تركه جملة وتفصيلة، تركه جملة وتفصيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا التوجيه المبارك: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولهذا المناسب في باب النوافل ألا يأخذها الإنسان جملة، ألا يأخذ النوافل جملة، وإنما يأخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد، ترتاض نفسه من جهة على النوافل وإن كانت قليلة، ثم يبدأ يزيد حسب الطاقة، يبدأ بالزيادة حسب الطاقة، فهذا خير له من أن يحمل نفسه دفعة واحدة أعمالا كثيرة من الطاعات ثم يجد ثقلها أو يجد عناء من المداومة عليها فيتركها كلها. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، أي حتى تملوا من العبادة، حتى تملوا من العبادة، لا يمل الله حتى تملوا. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه إلى الله سبحانه، إمراره كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقول في هذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا كالقول في قوله الله يستهزئ بهم، وكالقول في قوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة جزاء وفاقا. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. وينبغي على العبد أن ينتبه هنا إلى فائدة مهمة في باب التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يصل بنفسه إلى حالة يمل فيها من طاعة الله، يمل فيها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه، لا يدخل في نفسه مللا من الطاعة. فهذه النوافل أشياء مستحبة، لكن لا يدخل على نفسه باب الملل من طاعة الله وأن يمل من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وطريقة السلامة من ذلك أن يعمل العبد بهذا التوجيه، يتدرج في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد منها شيئا فشيئا بحسب طاقته وحسب ما يعهده من نفسه وإقبالها وجدها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنه فجأة يدخل دخولا مباشرا في, 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 في طاعات مثلا قيام الليل، يسمع حديثا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يبدأ ليلة ويقرأ بالبقرة، فإذا قرأ منها 100 آية سلم، انتهى من صلاته، ومن نية أن يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ليلة، لكنه إذا دخل وباشر العمل ومضى فيه حدث له الملل وترك الطاعة. المناسب أن لا يدخل مثل هذا الدخول مباشرة، يدخل في النوافل متدرجا بنفسه مرتقيا بها طاعة تلو الأخرى، يزيد في أعمال البر والإحسان، ولا يشاد نفسه بأمور لا تطيقها ثم يحدث له حينئذ الملل وترك العمل. قال عليكم من الأعمال ما لا عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، يعني وإن قل، الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل، يعني كون الإنسان له حزب في قيام الليل يداوم عليه كل ليلة 4 ركعات ويوتر، 6 ركعات ويوتر، يقرأ في الركعة نصف صفحة مثلا أو صفحة، لكن مستمر على ذلك ومداوم عليه ولا ينقطع عنه، هذا خير من أن الإنسان يقوم ليلة واحدة أو ليلتين أو 3 بسورة طويلة ثم يمل من قيام الليل ويترك قيام الليل، ثم نفسه تقول له قيام الليل لا يطاق وصعب وأنت لا تستطيع وأنت لست من أهل قيام الليل، ثم يجد نفسه لا حظ له نهائيا من قيام الليل ولا نصيب له نهائيا منه. فالمناسب أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج في الأعمال والطاعات والتقرب إلى الله. قال أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي وإن قل، وإن كان قليلا، قليل مع المداومة خير من كثير ينقطع عنه الإنسان ويمل من فعله. نعم.
قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي صالح سألت عائشة وأم سلمة، سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. هذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا ونفيسة في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في بال كل واحد منا. أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل يبقى عليه الإنسان ويداوم عليه ويستمر على فعله خير من عمل يقوم به الإنسان مرة أو مرتين أو 3 ثم يمل منه وينقطع ويترك العمل. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا يؤخذ منه قاعدة شريفة وعظيمة جدا في باب التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نتوقف دقيقة، ممكن الدفتر؟ لا بس الدفتر.
عطى الدفتر الشيخ.
هذا ما شاء الله يكتب معي وشدتني كتابته، فتسمح لنا نقرأ؟ ما شاء الله. مما كتب يقول: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل، والقليل مع مداومة الأيام والشهور يبارك الله فيه ويكون كثيرا. وقولها: أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، هذا يشمل الخشوع والإقبال على الله عز وجل في العمل والمداومة إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما لا يطيقها الإنسان. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وبعض الناس مثلا في بداية التزامه يحمل نفسه أو يحمل نفسه أشياء فيها مشقة كثيرة جدا، فتجده بعد أيام يترك العمل جملة وتفصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تمل. وفي هذا فائدة مهمة جدا، وهي الإنسان لا يدخل على نفسه باب الملل في طاعة الله عز وجل أبدا. ما شاء الله. تلخيص إيش رأيك شو عبد الرحمن؟
ماشي.
ها؟
خلاص زبدة الدرس.
زبدة الدرس ما شاء الله. بارك الله فيك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل.
هذا البطل له جائزة 500 ريال إن شاء الله نعطيها إياه بإذن الله.
العيدية دي.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه، والحديث كما هو واضح ليس له علاقة فيما يتعلق بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب والله تعالى أعلم للباب الذي قبله ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لقيامه الليل، باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل أبواب وكان جله في قيام الليل، ومر هناك جملة من الأحاديث التي هذا الحديث أقرب إليها منه إلى هذا الباب. قال: سمعت عوف، قال عاصم بن حميد: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. كنت معه ليلة فاستاك ثم توضأ، وهذا فيه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستاك قبل الوضوء، أنه صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء، وكذلك يستاك عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الاستياك قبل الوضوء، يعني قبل أن يبدأ أعمال الوضوء يستاك، وأيضا قبل أن يبدأ أعمال الصلاة عليه الصلاة والسلام يستاك. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الفرض وفي النافلة صلاة التراويح، نلاحظه على بعض المصلين، وهو أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة، بعض الناس في هذه الأثناء يخرج المسواك من جيبه، يخرج المسواك من جيبه ويبدأ يستاك، والإمام يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ الفاتحة، وهذا اشتغال بسنة عن الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعضهم تجد يستاك والصلاة قائمة، مع أن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا دخل الإمام في الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، فيحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدرك صلاة الفريضة من أولها. وكذلك فيما يتعلق بالنافلة في صلاة التراويح، المناسب إذا كان الإنسان يريد أن يستاك أن يجعل استياكه قبل الدخول في الصلاة. أما إذا دخل الإمام في صلاة التراويح فإنه يصلي معه ويبدأ معه من أول صلاته، في كل ركعة من الركعات يبدأ معه في كل صلاته من في كل الصلاة من أول ركعة من الركعات، لا يجلس ولا يتشاغل بحديث ثم إذا قرب وقت الركوع يركع، وإنما يصلي معه من أول صلاته ليدرك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف. ومن المعلوم أن الذي يجلس والإمام قائم لم يتحقق له تمام القيام مع الإمام، بل ترك جزءا من قيام الإمام وجزءا من صلاة الإمام، والإمام يصلي وهو جالس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومر معنا من هذا بعض النماذج من فعل الصحابة ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة، استفتح سورة البقرة يعني بدأ بها. قال: فلا يمر بآية، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، إلا وقف فسأل، يوقف القراءة ويسأل الله. يعني مثلا يمر بآيات فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الثواب، فيها ذكر النعيم، فيها ذكر فضل الله سبحانه وتعالى، يوقف القراءة ثم يسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يمضي في القراءة، فإذا جاءت آيات فيها الوعيد، فيها العذاب، فيها النار، فيها سخط الله سبحانه وتعالى، يقف ويتعوذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وهكذا يقف ويتعوذ. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، إلا وقف فتعوذ. ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في المعاني، مثل هذا العمل إنما يكون عن تدبر للمعاني. أما إذا كان الإنسان يراعي الصوت، إذا كان يراعي الصوت وجمال الصوت وجمال الأداء ولا يتأمل في المعاني ولا يتدبر في المعاني، تجده يأتي بمثل هذه الأعمال في غير موضعها. أحيانا بعض المساجد تعج بالتأمين عندما تأتي آية فيها مثلا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يقول آمين، هؤلاء مع الصوت ليسوا مع التدبر. مع الصوت وليس مع التدبر. لو كان يتدبر في المعاني ويتأمل ليجد أن هذا ما ليس أصلا مكان تأمين، فضلا عن أنه قراءة لسورة الفاتحة ليس موضع تأمين أصلا. فبعض الناس يعيش مع الصوت وجماله ولا يتأمل في المعاني. وأحيانا وهي طريقة محدثة، بعض القراء المجودين يجلس وأمامه جماعة يقرأ عليهم بصوت عالي ثم هم يطربون على قراءته يعني عندما يمد مدا جميلا أو مدا كذا تجد صوتهم يرتفع معه بتطريب للصوت ولجمال الصوت وحسن الأداء من دون تدبر في المعاني. ولهذا يذكرون أخطاء فاحشة أحيانا تأتي من تعليق هؤلاء الذين يعيشون مع صوت القارئ وجماله ولا يتأملون في معاني ما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أحدهم كان يقرأ بصوت جميل في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. القارئ مدها مدا جميلا بصوت جميل قال أنا أحيي وأميت بصوت جميل، فقال بعضهم قادر قادر. هؤلاء ما كانوا يعيشون مع المعاني، ما يعيشون مع المعاني. وإلا هذا الطاغي يقول أنا أحيي وأميت ثم يقول قادر، أين عقول هؤلاء أو تأملهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالتدبر للمعاني يثمر مثل هذه الثمرات. تجد الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة تشتاق نفسه للجنة ويعظم شوقه لأن يكون من أهلها، فيجد نفسه يقف: يا ربي أسألك أن أكون من هؤلاء من أهل الجنة. وإذا مر بالنار وأهوالها وحميمها وساقها وعقوبة أهلها يخاف ويلحق قلبه خوف شديد فيقف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون من هؤلاء من أهل النار. قال رضي الله عنه: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ وهذا عمل مستحب، ولا سيما في صلاة النافلة. في صلاة النافلة يستحب للإنسان أن يترسل في القراءة وأن يتأمل في المعاني وأن يقف ليتعوذ من آيات العذاب، الآيات التي فيها ذكر العذاب، وأيضا يسأل الله عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة. وفيما يتعلق بالفريضة، هل يقف ويسأل ويقف ويتعوذ؟ الذي عليه كلام كثير من أهل العلم أن هذا العمل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة، إنما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه في صلاة النافلة. قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه. ثم ركع فمكث بقدر قيامه، يعني مكث راكعا بقدر قيامه. قيامه كان بقدر سورة البقرة كاملة، قيامه كان بقدر قراءة سورة البقرة كاملة. فيركع بقدر قيامه، يعني بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع ركوعا طويلا بقدر قيامه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا تسبيح عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في الركوع والسجود. ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي به في ركوعه وفي سجوده، مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي به ويأتي أيضا بغيره مما ورد لعنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقوله سبحان ذي الجبروت، سبحان من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، وربنا جل وعلا من أسمائه الحسنى السبوح، من أسمائه الحسنى السبوح. فقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في ركوعه وسجوده كما ثبت في حديث آخر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالسبوح هذا اسم من أسماء الله، والقدوس اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم من أسماء الله ثبت في القرآن، وهذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل سبوح، أي متنزه ومتقدس عن النقائص وعن العيوب وعن مماثلة المخلوقات. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت من الجبر، والملكوت من الملك. ذي الجبروت أي ذي الملك، ذي الجبروت أي ذي الجبر، وذي الملكوت ذي الملك. ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار والملك، وكل الاسمين ورد في خواتيم سورة الحشر. فمن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار أي ذي الجبروت، والملك أي ذي الملكوت، والملكوت على وزن فعلوت، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ذي الجبروت أي ذي الجبر، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الجبار. والجبار من أسمائه له معان، من معانيه جبر القلوب المنكسرة، من معانيه القهر والبطش لأعدائه والمحاربين لدينه سبحانه وتعالى، من معاني الجبار القوة. وفي الحديث في ذكر النار قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الجبار عليها قدمه. والملكوت من الملك، أي الذي له ملك كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء. فملكوت وصيغة وردت في القرآن الكريم صيغة مبالغة من الملك، والجبروت أيضا صيغة مبالغة من الجبر. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان لله سبحانه وتعالى، بل جاء في الحديث أنه قال جل وعلا: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، أو كما جاء في الحديث القدسي. فالكبرياء والعظمة وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعى لنفسه العظمة أو اتصف بالكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة في الذات، والعظمة في الصفات، كما يدل على ذلك اسمه تبارك وتعالى العظيم، أي العظيم في ذاته، والعظيم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم العظيم، قالوا: هو من الأسماء التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قوته، عظمته في قدرته، عظمته في مشيئته، عظمته في شرعه وأحكامه، كل ذلك يتناوله إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، أن يسجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه. والركوع عرفنا أنه بقدر القيام، والقيام كان يقرأ فيه سورة البقرة بتمامها، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران يعني في الركعة الثانية قام وقرأ في الركعة الثانية آل عمران أي يقرأها كاملة. ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. ثم سورة سورة يعني ثم النساء ويمضي في سور القرآن سورة سورة يفعل مثل ذلك يعني يركع بقدر القيام ويسجد بقدر الركوع ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك وفي رفعه من الركوع مثل ذلك. فهذا قيام طويل كان عليه الصلاة والسلام يقوم به الليل متقربا إلى الله. مر معنا وصف خالد زيد بن خالد الجهني قال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وعائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام من الليل ويقرأ في الليلة الأجزاء الكثيرة البقرة كاملة معها آل عمران معها النساء معها المائدة ويطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه. أحد الإخوة الآن في هذه اللحظة أسأل الله عز وجل له التوفيق وللجميع وقف في الحلقة والتقط صورة ومشى. اللائق به بدل الصورة أن يجلس ويلتقط علم أحاديث وكلام الله وكلام رسوله وإلا صورة المتحدث ما تفيده شيئا. يعني إذا أخذ صورة للمتحدث ويمعها في جواله ونظر فيها في وقت أو آخر لا تفيده شيئا وليس لها قيمة لا تسمن ولا تغني من جوع. صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها أي فائدة لو نظر فيها عشرات المرات. لكن لو جلس وحفظ حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل في صدره ومشى هذه غنيمة كبيرة. فكيف يرضى لنفسه بشيء لا يسمن ولا يغني من جوع ويترك الخير العظيم الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن ما نرضى مثل هذا الصنيع. لكن هذه لفتة ولعله سمعها وهو في الطريق فيرجع ويستفيد بدل من مثل هذا الذي لا فائدة من ورائه بل يخشى عليه فيه من الإثم. لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر ونسمع إذا في بعض الأسئلة. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الحديث الأخير عليه سؤال يقول السائل إذا كنا في صلاة قيام في رمضان سواء التراويح أو التهجد وقرأ إمامنا بآيات الرحمة أو آيات العذاب هل لنا أن نفعل ذلك أم أن هذا الحديث خاص في صلاة الرجل وحده؟
لا حتى في قيام الرجل في صلاة التراويح يسأل إذا مر بآية رحمة ويتعوذ إذا مر بآية عذاب لكنه يكون دعاؤه مخافة أدعو ربكم تضرعا وخفية يجعل دعاؤه مخافة حتى أيضا لا يشوش أو لا يشغل من بجواره من المصلين. نعم حتى أيضا في السجود في صلاة التراويح والتهجد بعض الناس يرفع صوته بالدعاء وهو ساجد والذي بجنبه إلى اثنين وثلاثة ما يتمكنون من الدعاء يريد أن يدعو فيشوش عليه ويمضي في تسبيح فيشوش عليه فتجد مثلا شرع في تسبيح معين ثم يرفع صوته هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا يجد أنها دخلت في لسانه وينسى ماذا كان يدعو وبماذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى في سجوده. فالسنة والهدي أن يكون الدعاء مخافة أدعو ربكم تضرعا وخفية. نعم
هذا سؤال من البطل.
نعم
سؤال قدمه البطل
جميل
يقول نعم. متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية؟
أولها ماشي لكن آخرها إيش مع الإمام، يعني مع الإمام فوات الركن، فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه، فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. فإذا دخل الإمام في الفاتحة فات الإنسان إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فاته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإذا ركع الإمام ولم يبقى متسع لقراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة، فاتته قراءة الفاتحة. ففوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. والصلاة السرية وإن كان الإنسان لا يسمع قراءة الإمام، وهذا يعني مقصد السائل جزاه الله خيرا، وإن كان لا يسمع قراءة الإمام لكن عليه أن يبادر، عليه أن يبادر، مجرد أن يكبر الإمام يكبر، لا أنه يقول بقي عليه وقتا في الاستفتاح ما تفوتني، هذا لا ينبغي. بل إنما يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومكافأة السائل كانت 500 وبمناسبة السؤال صارت 600.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله. جزاك الله.
بس لا تسأل خلاص. نعم.
جزاك الله. يقول أحسن الله إليك، الحديث لا يمل الله حتى تملوا، هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟
هذا الحديث معناه كما أوضحته سابقا في شرح الحديث، هذه الأحاديث قاعدة أهل السنة والجماعة إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت دون الخوض فيها بتعطيل أو تأويل أو تحريف. فقاعدة أهل السنة في هذا الباب أن تمر كما جاءت، وهي جاءت على هذه الصفة لا يمل الله حتى تملوا، ونظيرها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نظيرها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يصح أن يقال من صفات الله المستهزئ، أو من صفات الله الماكر، أو من صفات الله الكائد، أو من صفات الله الملل هكذا بالإطلاق. لكن إمرار النصوص كما جاءت بإثباتها على وجه المقابلة في ضوء ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجادة والسنن الذي كان عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهم في ذلك بعيدين عن تحريف من يحرف وتعطيل من يعطل وتشبيه أيضا من يشبه. برأ الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة من ذلك كله.
يقول شخص زرع كلية ولديه علاج يأخذه كل 12 ساعة، قال له الطبيب لا يمكنك الصيام، فماذا عليه؟
إذا كان بشهادة الطبيب العدل الثقة أن الصيام لا يمكنه، فالذي عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام سواء جمع ذلك في يوم واحد ل30 مسكينا أو فرقها مع الأيام، الأمر في ذلك واسع.
يقول كيف يتم التوفيق بين صلاة سنة الفجر والاضطجاع بعدها في البيت، وبين الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان أو لإدراك الصف الأول؟
على كل حال، إذا تمكن الإنسان من التبكير للمسجد وإدراك الصف الأول، وتزاحمت عند الإنسان الفضائل، قد تتزاحم عند الإنسان الفضائل، فيختار منها الأفضل والأنفع له والأكثر فائدة له في عبادته، في خشوعه، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والاضطجاعة التي تكون بعد سنة الفجر التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تتناسب مع حاله في عبادته في الليل، في عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي طول القراءة وطول التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى. أما شخص نايم الليل كله وشبع نوما ثم يتسنن بعد الصلاة ويقول اضطجع اضطجاع تبع السنة، إذا تتبع السنة صلي من الليل وأطل في القراءة ثم تأتي يأتيك حظك من هذه السنة، فهذه تتناسب مع حاله ومع عبادته وطول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول وظفني أبي في وظيفة من دون علمي، وبعد عدة أشهر علمت بأن هذه الوظيفة فرفضتها لأن مكانها يبعد عن محل إقامتي 100 كيلومتر، ولأن المنطقة يوجد فيها رجال أمن شديدون على الشباب. السؤال يقول بعد ذلك أن الراتب ينزل في المصرف والآن بلغ 7,000 وهو يريد الآن الزواج، هل له أن يأخذ هذا المبلغ الذي نزل له في الصراف الآلي مع أنه لم يشتغل ولا يوما واحدا؟
إذا كان هذا الراتب راتب مقابل العمل ولم يحصل منه عمل فلا يحل له هذا الراتب، لا يحل له هذا الراتب لا قليل منه ولا كثير. وإذا كان هذا الراتب يعطى من باب الدعم للشباب والمعاونة لمن ليس لهم وظائف حتى تتهيأ لهم وظائف، إذا كان هذا الراتب يدفع على هذا الأساس له أن يأخذه. أما إذا كان راتب مقابل عمل ولم يعمل والواضح من كلام السائل أنه لم يعمل مطلقا، إذا كان هذا راتب مقابل العمل ولم يوجد العمل فلا يحل له هذا الراتب لا قليل ولا كثير. نعم.
يقول أحسن الله إليك أتيت مسافرا لأداء العمرة وسأبقى 10 أيام في المدينة ثم سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة، فهل أصلي الرواتب؟
ما دمت باقيا في المدينة هذه المدة 10 أيام فحكمك حكم المقيم، حكمك حكم المقيم، فحالك كحالك في بلدك، تصلي الرواتب وتتم الصلاة الرباعية ولا تجمع بين صلاتين، والرواتب تأتي بها، حكمك حكم المقيم تماما. نعم.
وهذا يسأل يقول سائل يسأل عن أداء عمرة عن صديقه الذي توفي علما بأن كليهما لم يأتي بعمرة من قبل.
أعد.
يسأل عن عمرة عن صديقه الذي توفي من قبل وهو وكليهما
السائل يعني
والذي والمتوفى
لم يأتي بعمرة
من قبل، فهل يخرج إلى التنعيم بعد الفراغ من عمرته، أو عليه مثلا الرجوع إلى المدينة لأداء عمرة ثانية؟
أولا من لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يؤدي فرض الإسلام عليه في العمرة، وهكذا في الحج، ليس الإنسان أن يحج عن نفسه عن غيره ما لم يحج عن نفسه، قد قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر أيضا عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. فعلى هذا السائل أولا أن يأتي بعمرة عن نفسه وهي عمرة الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مستطيع لذلك يأتي بهذه العمرة، وإذا تهيأت له سفرة جديدة واعتمر فيها عن صاحبه المتوفى فله ذلك وهو مأجور على هذا العمل. وأما العمرة التي تتكرر من التنعيم ويخرج فيها المعتمر من مكة إلى التنعيم مرات فهذه لا أعلم لها أصلا واضحا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده سعة من الوقت وهو في مكة يبقى في الحرم، يكثر من الطواف، يطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي 2 ركعة، وإذا وجد متسع أيضا يطوف، فالطواف فيه فضل عظيم، ويقرأ القرآن ويدعو ويتنفل، يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات المتيسرة له في ذلك المكان الفاضل. أما أن يخرج من مكة لأن يعتمر فهذا لا أعلم له أصل واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا تهيأت له سفرة ولو كانت في وقت قريب فله أن يعتمر عن صاحبه وهو مأجور على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يعتبر العقل مصدر من مصادر التشريع؟
لا، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع التي أجمع عليها أهل العلم أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس راجعان إلى الكتاب والسنة، راجعان إلى الكتاب والسنة. فالتشريع إنما يعلم ويؤخذ ويستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يستمد من عقول البشر. ولو كان التشريع يستمد من عقول البشر لضاع الناس في أديانهم شذر مذر، كما هو واضح في حال من يقدمون العقول كيف يتيهون ويضيعون ويتشتتون ولا يجتمعون على دين واحد، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة. وكما قال أحد السلف قديما: لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق، ولكن أهواء. وأيضا لو يقال هنا: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول. لو قيل يرجع في معرفة الشرع إلى العقول، يأتي سؤال كبير عريض: عقل من؟ لو قيل يرجع إلى في معرفة الشرع إلى العقول، ويصح أن يكون العقل ويصح أن يكون العقل مصدرا يستمد منه الشرع، يستمد منه الشرع، لقيل عقل من الذي يرجع إليه؟ عقل من الذي يرجع؟ ليكون متفاوتا. ونقل الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة عن بعض السلف في إنزام اللطيف لمن يقدمون العقول على النقول ويجعلون العقل هو المحتكم وهو المعول والمرجع، قال: من لازم مذهب هؤلاء أن يكون الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، لأن أصبح المصدر عنده ليس ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المرجع فيه إلى عقله، المرجع فيه إلى عقله. نعم.
يقول: ما حكم من أوصى رجلا ذاهبا إلى العمرة وقال له: سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا يفعل كثير من الناس مع من يعلمون أنه قادم إلى المدينة، يقولون له: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا. ويأتينا بعض الزوار يشتكي من كثرة من حملوه السلام، من حملوه السلام، وبعضهم يحلف بالله: أسألك بالله لا تنسى، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، بلغ سلامي. ثم يقابل شخصا آخر ثم ثالث، ثم يجد أن الأسماء كثرت عليه. بعضهم رأيناه من شدة حرصه يجلس في البيت ويكتب أسماء الذين طلبوا منه في قائمة، قائمة بأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغ. وبعضهم يرى يحمل القائمة ويقف ساعة طويلة أمام القبر يبلغ، يسلم أولا ثم يقول: ويسلم عليك فلان، ويسلم عليك فلان، ويسلم عليك فلان، وقائمة طويلة في وسط الزحام يمضي وقتا طويلا. وبعضهم يأتي يقول: أنا حملت السلام وكتبت الأسماء في ورقة وضاعت الورقة، ضاعت الورقة التي فيها أسماء الذين حملوني السلام وتمنوني على إبلاغ السلام. وكل هذا العمل لا نعلم له أصلا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نعلم له أصلا ولا دليل عليه. بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. معنى ذلك أن الإنسان أينما كان في الدنيا في المشرق أو المغرب في الشمال أو الجنوب أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب حتى يحمله السلام. ثم هذا الزائر هل يوفي؟ هل يفعل أو ينسى؟ هل قائمة الأوراق التي معه تبقى معه أو تضيع؟ هذه كلها احتمالات قائمة في مثل هذا الذي يحمل من البشر إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. لكن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا قاص أو دان فالملائكة تبلغ. وعليه فإن من يقال له عندما يريد السفر إلى المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي، ماذا يقول لمن يطلب منه؟ يقول له إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، لا تحتاج لا لي ولا إلى غيري، في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه عن أمته السلام صلوات الله وسلامه عليه.
قل أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا سمع منه قبل أن يموت بلحظات، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء مساجد هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا في عظيم وذنب كبير، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث الآخر قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فاتخاذ القبور مساجد سواء بدفن الميت في المسجد أو ببناء المسجد على قبر الميت هذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما بين أهل العلم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يشمل أمرين، الأمر الأول بناء القبور، بناء المساجد على القبور، هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني بتحري العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور، يتحرى العبادة، يتحرى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور بالمكث عند القبور، إطالة الوقوف عندها، الخشوع والخضوع، تحري العبادة باستقبال القبر أو بالقرب من القبر والدنو منه، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. ويتناوله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا إذا كنت على يقين أن المسجد الذي تسأل عنه في بلدك فيه قبر، إما بني المسجد على القبر أو القبر دفن في المسجد، فهذا مسجد لا تحل الصلاة فيه لهذا الوعيد الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.
يزين سؤاله يقول كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول السائل كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد، عندما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد، وإنما كلنا نعلم أنه دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، كانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيه، فهو ليس من المسجد، ليس من المسجد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وصلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها. فعمل الصحابة في أمر دفنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، دفنوه عليه الصلاة والسلام حيث مات، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة، فلم يدفن في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي على ذلك في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بقي على هذه الحال. وحصل للمسجد توسعات من الأمام ومن الغرب ومن الشمال، حصل له توسعات في زمن الخلفاء الراشدين، وقبره عليه الصلاة والسلام باق على حاله، باق على حاله. ثم في زمن بني أمية حصل للمسجد توسعة من جهة الغرب، من جهة الشرق، نعم حصل المسجد توسع من جهة الشرق، فدخلت الحجرة وأحاطوا المسجد بعدد من الجدران التي أيضا بنيت على شكل ثلاثي، أحيطت حجرته عليه الصلاة والسلام بعدد من الجدران. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، عندما مات لم يدفن في المسجد، والمسجد باقية فضيلته إلى قيام الساعة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى الإنسان ألا يحصل منه مثل ما يحصل من بعض الناس تحري للصلاة خلف قبره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدخل هداه الله وأصلحه، يدخل من باب السلام ويمر بالصفوف الأولى وفيها فضائل عديدة ويتركها، ويمر بالروضة وفيها فضائل ويتركها، ويتعمد أن يصلي خلف القبر، وهذا فيه عرضة لأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الشاهد أن هذا المسجد فضيلته ثابتة وباقية إلى قيام الساعة، وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهو عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يدفن حين مات في مسجده، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين.
جزاك الله خير. يقول هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل؟
هل
نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل؟
صفات الله عز وجل في باب الإثبات والنفي يتوقف في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب جاءت في قولهم ندور مع السنة، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، وهذه كلمة مأثورة عن السلف رحمهم الله، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. وطريقة القرآن في باب الإثبات والنفي فيما يتعلق بصفات الله الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء، ومثل قوله لم يلد، ومثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله هل تعلم له سميا، ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا. ويأتي إثبات مفصل، يأتي إثبات مفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور، هذا إثبات مفصل. فطريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل، وقد يأتي النفي مفصلا للحاجة، مثل لما نسب اليهود لله عز وجل التعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا لم يلد ولم يولد، نفيا لدعوى من ادعى ذلك في حقه سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فيأتي التفصيل في النفي للحاجة. ولهذا الواجب على المسلم في باب الصفات أن يمضي على طريقة القرآن، على طريقة القرآن، وهي النفي المجمل والإثبات المفصل، ويفصل في النفي في حدود الحاجة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة التي هي طريقة القرآن هي خلاف أو طريقة المتكلمين خلاف هذه الطريقة. تجد المتكلمين يتكلفون إطالة وتفصيلا في النفي ويجملون في الإثبات. ترى في كتب المتكلمين يقولون في حق الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا في صفحات كثيرة أحيانا في بعض الكتب، ثم إذا جئت للإثبات تجده لا يثبت إلا شيئا يعد على أصابع اليد الواحدة إن أثبت. وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم. فالقرآن فيه إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء، والواجب لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث قال فيها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق هذا الحديث بالصوم من جهة العموم، فهو حديث يتناول عموم العبادات ولا يختص بعبادة معينة، ولعله لأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يصومه من تطوع كالاثنين والخميس مثلا وكثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي أنه يداوم على العمل الذي يفعله، فصيام الاثنين يداوم عليه، الخميس يداوم عليه، البيض يداوم عليها، فكان عمله عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته ديمة. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك، لبيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم التطوع الذي كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ المراد بيخصها أي بشيء من التطوع، يخصها أي يخصها بشيء من التطوع، سواء التطوع بالصلاة أو التطوع بالصيام أو بغير ذلك مما يتطوع أي يتقرب إلى الله عز وجل به على سبيل التنفل. هل كان صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه. قد جاء عنه أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة على العمل والاستمرار عليه خير من عمل كثير يفعله الإنسان مرة مرتين ثلاث ثم ينقطع. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله، إن الله لا يمل حتى تمله، فيأخذ من العمل ما يطيق ويحرص على تعويد نفسه ورياضتها على أن تستمر وتداوم على العمل ولا تنقطع عنه ولو كان عملا قليلا. والقليل مع الأيام ومرور الشهور والأعوام يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويكون كثيرا، لكن الإنسان لو حمل نفسه عملا كثيرا ثم جاهدها عليه يوم يومين ثلاثة ثم مل منه وانقطع، فصاحب العمل القليل مع المداومة خير من عمل كثير يمل منه الإنسان وينقطع. قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أي أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمصابرة والمجاهدة، فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله وقياما بطاعته وحسن تقرب إليه جل وعلا. ولهذا قالت: أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وهذا يتناول من حيث المداومة على العمل ومن حيث الإحسان في العمل ومن حيث الخشوع وحسن الإقبال على الله جل وعلا وغير ذلك. فكان عمله عليه الصلاة والسلام وتقربه إلى الله جل وعلا أكمل العمل وأكمل التقرب. قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان العمل كثيرا فإنه عليه الصلاة والسلام يداوم عليه مداومة مستمرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. جاء في بعض روايات الحديث في بعض المصادر أنها أن اسمها الحولاء من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. قلت فلانة لا تنام الليل. لا تنام الليل أي أنها تمضي ليلها قائمة متعبدة لله سبحانه وتعالى فلا تنام، تصلي ولا تنام، تمضي ليلها مصلية لله جل وعلا. فقالت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل. ونحن عرفنا فيما سبق أن هدية عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الهدي ينام ويرقد، ينام ويرقد، يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، يصلي وينام، يصلي لليله حظ من صلاته ولليله أيضا حظ من النوم، ويقسم ليله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له من حال هذه المرأة أنها كانت لا تنام أي أنها تسهر ليلها كله تصلي وتتهجد وتتقرب إلى الله عز وجل، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. لأن الجسم مهما نشط للطاعة ووجد فيه من الرغبة في القيام بها يحتاج إلى راحة، الجسم ينصب ويتعب، يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن يرتاح. فإذا حمل جسمه ما لا يطيق ربما جاء الوقت، طالت الأيام وقصرت، ربما جاء الوقت الذي تكل فيه النفس وتمل ويصيبها العناء وتجد المشقة. ولهذا بعض الناس عندما يمن الله عز وجل عليه بالالتزام ويهتدي لهذا الدين، بعضهم من بداية التزامه يحمل نفسه من أمور الدين ورغائبه ومستحباته، يحمل نفسه شيئا كثيرا مع قوة الرغبة التي في قلبه في بداية الالتزام، ثم إذا مضى أيام بدأ يحس أن الالتزام ثقيل، وربما بعضهم يترك التزامه لما حمل نفسه من مشقة وثقل وأمور لا يطيقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، يأتي بالعمل الذي يطيقه، إذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وإذا وجد نفسه في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وهكذا. ولعل هذا التوجيه النبوي فيه جواب على تساؤل يرد في أذهاننا كثيرا، وأن كثير من الناس يقبل إما على طلب العلم أو على عبادات معينة أو على ورد معين من القرآن أو نحو ذلك يقبل عليه إقبالا قويا، ثم يجد نفسه بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد شهر تركه جملة وتفصيلة، تركه جملة وتفصيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا التوجيه المبارك: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولهذا المناسب في باب النوافل ألا يأخذها الإنسان جملة، ألا يأخذ النوافل جملة، وإنما يأخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد، ترتاض نفسه من جهة على النوافل وإن كانت قليلة، ثم يبدأ يزيد حسب الطاقة، يبدأ بالزيادة حسب الطاقة. فهذا خير له من أن يحمل نفسه دفعة واحدة أعمالا كثيرة من الطاعات ثم يجد ثقلها أو يجد عناء من المداومة عليها فيتركها كلها. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، أي حتى تملوا من العبادة، حتى تملوا من العبادة، لا يمل الله حتى تملوا. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه إلى الله سبحانه، إمراره كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقول في هذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا كالقول في قوله الله يستهزئ بهم، وكالقول في قوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة جزاء وفاقا. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. وينبغي على العبد أن ينتبه هنا إلى فائدة مهمة في باب التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يصل بنفسه إلى حالة يمل فيها من طاعة الله، يمل فيها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه، لا يدخل في نفسه مللا من الطاعة. فهذه النوافل أشياء مستحبة، لكن لا يدخل على نفسه باب الملل من طاعة الله وأن يمل من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وطريقة السلامة من ذلك أن يعمل العبد بهذا التوجيه، يتدرج في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد منها شيئا فشيئا بحسب طاقته وحسب ما يعهده من نفسه وإقبالها وجدها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنه فجأة يدخل دخولا مباشرا في طاعات، مثلا قيام الليل، يسمع حديثا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يبدأ ليلة ويقرأ بالبقرة، فإذا قرأ منها 100 آية سلم، انتهى من صلاته، ومن نية أن يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ليلة. لكنه إذا دخل وباشر العمل ومضى فيه حدث له الملل وترك الطاعة. المناسب أن لا يدخل مثل هذا الدخول مباشرة، يدخل في النوافل متدرجا بنفسه مرتقيا بها طاعة تلو الأخرى، يزيد في أعمال البر والإحسان، ولا يشاد نفسه بأمور لا تطيقها ثم يحدث له حينئذ الملل وترك العمل. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، يعني وإن قل، الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل، يعني يكون الإنسان له حزب في قيام الليل يداوم عليه كل ليلة 4 ركعات ويوتر ست ركعات ويوتر، يقرأ في الركعة نصف صفحة مثلا أو صفحة، لكن مستمر على ذلك ومداوم عليه ولا ينقطع عنه، هذا خير من أن الإنسان يقوم ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث بسورة طويلة ثم يمل من قيام الليل ويترك قيام الليل، ثم نفسه تقول له قيام الليل لا يطاق وصعب وأنت لا تستطيع وأنت لست من أهل قيام الليل، ثم يجد نفسه لا حظ له نهائيا من قيام الليل ولا نصيب له نهائيا منه. فالمناسب أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج في الأعمال والطاعات والتقرب إلى الله. قال: أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي وإن قل وإن كان قليلا، قليل مع المداومة خير من كثير ينقطع عنه الإنسان ويمل من فعله. نعم.
قال: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي صالح: سألت عائشة وأم سلمة، سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. هذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا ونفيسة في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في بال كل واحد منا. أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل يبقى عليه الإنسان ويداوم عليه ويستمر على فعله خير من عمل يقوم به الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يمل منه وينقطع ويترك العمل. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا يؤخذ منه قاعدة شريفة وعظيمة جدا في باب التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نتوقف دقيقة، ممكن الدفتر؟ لا، بس الدفتر.
أعطي الدفتر الشيخ.
هذا ما شاء الله يكتب معي وشدتني كتابته، فتسمح لنا نقرأ؟ ما شاء الله. مما كتب يقول: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل، والقليل مع مداومة الأيام والشهور يبارك الله فيه ويكون كثيرا. وقولها: أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، هذا يشمل الخشوع والإقبال على الله عز وجل في العمل والمداومة إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما لا يطيقها الإنسان. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وبعض الناس مثلا في بداية التزامه يحمل نفسه أو يحمل نفسه أشياء فيها مشقة كثيرة جدا، فتجده بعد أيام يترك العمل جملة وتفصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تمل. وفي هذا فائدة مهمة جدا، وهي الإنسان لا يدخل على نفسه باب الملل في طاعة الله عز وجل أبدا. ما شاء الله. تلخيص إيش رأيك شيخ عبد الرحمن؟ ها؟
خلاص زبدة الدرس.
زبدة الدرس ما شاء الله. بارك الله فيك. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
هذا البطل له جائزة 500 ريال إن شاء الله نعطيها إياه بإذن الله.
العيدية دي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك.
ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه، والحديث كما هو واضح ليس له علاقة فيما يتعلق بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب والله تعالى أعلم للباب الذي قبله ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه قيامه الليل، باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل أبواب وكان جله في قيام الليل، ومر هناك جملة من الأحاديث التي هذا الحديث أقرب إليها منه إلى هذا الباب. قال سمعت عوف قال عاصم بن حميد سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. كنت معه ليلة فاستاك ثم توضأ، وهذا فيه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستاك قبل الوضوء، أنه صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء، وكذلك يستاك عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الاستياك قبل الوضوء، يعني قبل أن يبدأ أعمال الوضوء يستاك، وأيضا قبل أن يبدأ أعمال الصلاة عليه الصلاة والسلام يستاك. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الفرض وفي النافلة صلاة التراويح نلاحظه على بعض المصلين، وهو أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة، بعض الناس في هذه الأثناء يخرج المسواك من جيبه ويبدأ يستاك والإمام يقرأ الفاتحة وهذا اشتغال بسنة عن الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعضهم تجد يستاك والصلاة قائمة، مع أن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا دخل الإمام في الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، فيحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدرك صلاة الفريضة من أولها. وكذلك فيما يتعلق بالنافلة في صلاة التراويح المناسب إذا كان الإنسان يريد أن يستاك أن يجعل استياكه قبل الدخول في الصلاة. أما إذا دخل الإمام في صلاة التراويح فإنه يصلي معه ويبدأ معه من أول صلاته، في كل ركعة من الركعات يبدأ معه في كل صلاته من أول ركعة من الركعات، لا يجلس ولا يتشاغل بحديث، ثم إذا قرب وقت الركوع يركع، وإنما يصلي معه من أول صلاته ليدرك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف. ومن المعلوم أن الذي يجلس والإمام قائم لم يتحقق له تمام القيام مع الإمام، بل ترك جزءا من قيام الإمام وجزءا من صلاة الإمام، والإمام يصلي وهو جالس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ ثم قام يصلي، ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ومر معنا من هذا بعض النماذج من فعل الصحابة: ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة، استفتح سورة البقرة يعني بدأ بها. قال: فلا يمر بآية، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، إلا وقف فسأل، يوقف القراءة ويسأل الله. يعني مثلا يمر بآيات فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الثواب، فيها ذكر النعيم، فيها ذكر فضل الله سبحانه وتعالى، يوقف القراءة ثم يسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يمضي في القراءة، فإذا جاءت آيات فيها الوعيد، فيها العذاب، فيها النار، فيها سخط الله سبحانه وتعالى، يقف ويتعوذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وهكذا يقف ويتعوذ. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، إلا وقف فتعوذ. ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في المعاني، مثل هذا العمل إنما يكون عن تدبر للمعاني. أما إذا كان الإنسان يراعي الصوت، إذا كان يراعي الصوت وجمال الصوت وجمال الأداء، ولا يتأمل في المعاني ولا يتدبر في المعاني، تجده يأتي بمثل هذه الأعمال في غير موضعها. أحيانا بعض المساجد تعج بالتأمين عندما تأتي آية فيها مثلا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يقول آمين. هؤلاء مع الصوت ليسوا مع التدبر، مع الصوت وليسوا مع التدبر. لو كان يتدبر في المعاني ويتأمل ليجد أن هذا ما ليس أصلا مكان تأمين، فضلا عن أنه قراءة لسورة الفاتحة ليس موضع تأمين أصلا. فبعض الناس يعيش مع الصوت وجماله ولا يتأمل في المعاني. وأحيانا وطريقة محدثة، بعض القراء، بعض القراء المجودين يجلس وأمامه جماعة يقرأ عليهم بصوت عالي، ثم هم يطربون على قراءته، يطربون على قراءته، يعني عندما يمد مدا جميلا أو مدا كذا تجد صوتهم يرتفع معه بتطريب للصوت ولجمال الصوت وحسن الأداء من دون تدبر في المعاني. ولهذا يذكرون أخطاء فاحشة أحيانا تأتي من تعليق هؤلاء الذين يعيشون مع صوت القارئ وجماله ولا يتأملون في معاني ما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أحدهم كان يقرأ بصوت جميل في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. القارئ مدها مدا جميلا بصوت جميل، قال أنا أحيي وأميت بصوت جميل، فقال بعضهم قادر، قادر. هؤلاء ما كانوا يعيشون مع المعاني، ما يعيشون مع المعاني. وإلا هذا الطاغية يقول أو أنا أحيي وأميت ثم يكون قادر، أين عقول هؤلاء أو تأملهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالتدبر للمعاني يثمر مثل هذه الثمرات. تجد الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة تشتاق نفسه للجنة ويعظم شوقه لأن يكون من أهلها، فيجد نفسه يقف يا ربي أسألك أن أكون من هؤلاء من أهل الجنة. وإذا مر بالنار وأهوالها وحميمها وساقها وعقوبة أهلها يخاف ويلحق قلبه خوف شديد فيقف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون من هؤلاء من أهل النار. قال رضي الله عنه فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ وهذا عمل مستحب، ولا سيما في صلاة النافلة. في صلاة النافلة يستحب للإنسان أن يترسل في القراءة وأن يتأمل في المعاني وأن يقف ليتعوذ من آيات العذاب، الآيات التي فيها ذكر العذاب، وأيضا يسأل الله عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة. وفيما يتعلق بالفريضة، هل يقف ويسأل ويقف ويتعوذ؟ الذي عليه كلام كثير من أهل العلم أن هذا العمل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة، إنما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه في صلاة النافلة. قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه. ثم ركع فمكث بقدر قيامه، يعني مكث راكعا بقدر قيامه. قيامه كان بقدر سورة البقرة كاملة، قيامه كان بقدر قراءة سورة البقرة كاملة. فيركع بقدر قيامه، يعني بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع ركوعا طويلا بقدر قيامه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا تسبيح عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في الركوع والسجود، ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي به في ركوعه وفي سجوده، مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي به ويأتي أيضا بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقوله سبحان ذي الجبروت، سبحان من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، وربنا جل وعلا من أسمائه الحسنى السبوح، من أسمائه الحسنى السبوح. فقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في ركوعه وسجوده كما ثبت في حديث آخر سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالسبوح هذا اسم من أسماء الله، والقدوس اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم من أسماء الله ثبت في القرآن، وهذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل سبوح، أي متنزه ومتقدس عن النقائص وعن العيوب وعن مماثلة المخلوقات. قال سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت من الجبر، والملكوت من الملك. ذي الجبروت أي ذي الملك، ذي الجبروت أي ذي الجبر، وذي الملكوت ذي الملك. ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار والملك، وكل الاسمين ورد في خواتيم سورة الحشر. فمن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار أي ذي الجبروت، والملك أي ذي الملكوت، والملكوت على وزن فعلوت، وصيغة مبالغة، صيغة مبالغة، ذي الجبروت أي ذي الجبر، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الجبار. والجبار من أسمائه له معان، من معانيه جبر القلوب المنكسرة، من معانيه القهر والبطش لأعدائه والمحاربين لدينه سبحانه وتعالى، من معاني الجبار القوة. وفي الحديث في ذكر النار قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الجبار عليها قدمه. والملكوت من الملك أي الذي له ملك كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء. فملكوت وصيغة وردت في القرآن الكريم صيغة مبالغة من الملك، والجبروت أيضا صيغة مبالغة من الجبر، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان لله سبحانه وتعالى، بل جاء في الحديث أنه قال جل وعلا: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، أو كما جاء في الحديث القدسي. فالكبرياء والعظمة وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعى لنفسه العظمة أو اتصف بالكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة في الذات، والعظمة في الصفات كما يدل على ذلك اسمه تبارك وتعالى العظيم، أي العظيم في ذاته، والعظيم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم العظيم، قالوا: هو من الأسماء التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قوته، عظمته في قدرته، عظمته في مشيئته، عظمته في شرعه وأحكامه، كل ذلك يتناوله إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، أي يسجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه. والركوع عرفنا أنه بقدر القيام، والقيام كان يقرأ فيه سورة البقرة بتمامها، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، يعني في الركعة الثانية قام وقرأ في الركعة الثانية آل عمران، أي يقرأها كاملة. ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، ثم سورة سورة، يعني ثم النساء، ويمضي في سور القرآن سورة سورة، يفعل مثل ذلك، يعني يركع بقدر القيام، ويسجد بقدر الركوع، ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك، وفي رفعه من الركوع مثل ذلك. فهذا قيام طويل كان عليه الصلاة والسلام يقوم به الليل متقربا إلى الله. مر معنا وصف خالد زيد بن خالد الجهني، قال: صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وعائشة رضي الله عنها قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام من الليل، ويقرأ في الليلة الأجزاء الكثيرة، البقرة كاملة معها آل عمران، معها النساء، معها المائدة، ويطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه. أحد الإخوة الآن في هذه اللحظة، أسأل الله عز وجل له التوفيق وللجميع، وقف في الحلقة والتقط صورة ومشى، اللائق به بدل الصورة أن يجلس ويلتقط علم أحاديث وكلام الله وكلام رسوله، وإلا صورة المتحدث ما تفيده شيئا. يعني إذا أخذ صورة للمتحدث ويمعها في جواله ونظر فيها في وقت أو آخر لا تفيده شيئا وليس لها قيمة، لا تسمن ولا تغني من جوع. صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها أي فائدة لو نظر فيها عشرات المرات، لكن لو جلس وحفظ حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل في صدره ومشى، هذه غنيمة كبيرة. فكيف يرضى لنفسه بشيء لا يسمن ولا يغني من جوع ويترك الخير العظيم الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ما نرضى مثل هذا السميع، لكن هذه لفتة ولعله سمعها وهو في الطريق فيرجع ويستفيد بدل من مثل هذا الذي لا فائدة من ورائه بل يخشى عليه فيه من الإثم. لعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر ونسمع إذا في بعض الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. الحديث الأخير عليه سؤال، يقول السائل: إذا كنا في صلاة قيام في رمضان سواء التراويح أو التهجد وقرأ إمامنا بآيات الرحمة أو آيات العذاب، هل لنا أن نفعل ذلك أم أن هذا الحديث خاص في صلاة الرجل وحده؟
لا، حتى في قيام الرجل في صلاة التراويح يسأل إذا مر بآية رحمة ويتعوذ إذا مر بآية عذاب، لكنه يكون دعاؤه مخافة، أدعو ربكم تضرعا وخفية، يجعل دعاؤه مخافة حتى أيضا لا يشوش أو لا يشغل من بجواره من المصلين. نعم، حتى أيضا في السجود، في السجود في صلاة التراويح والتهجد بعض الناس يرفع صوته بالدعاء وهو ساجد، والذي بجنبه إلى اثنين وثلاثة ما يتمكنون من الدعاء، يريد أن يدعو فيشوش عليه ويمضي في تسبيح فيشوش عليه، فتجد مثلا شرع في تسبيح معين ثم يرفع صوته هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا يجد أنها دخلت في لسانه وينسى ماذا كان يدعو وبماذا كان يناجي ربه سبحانه وتعالى في سجوده. فالسنة والهدي أن يكون الدعاء مخافة، أدعو ربكم تضرعا وخفية. نعم،
هذا سؤال من البطل.
نعم،
سؤال قدمه البطل.
جميل،
يقول: نعم، متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية؟
أولها ماشي، لكن آخرها إيش؟ مع الإمام، يعني مع الإمام. فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه، فوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. فإذا دخل الإمام في الفاتحة فات الإنسان إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فاته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإذا ركع الإمام ولم يبقى متسع لقراءة الفاتحة فاتته قراءة الفاتحة. ففوات الركن يكون بدخول الإمام في الركن الذي يليه. والصلاة السرية وإن كان الإنسان لا يسمع قراءة الإمام، وهذا يعني مقصد السائل جزاه الله خيرا، وإن كان لا يسمع قراءة الإمام لكن عليه أن يبادر مجرد أن يكبر الإمام يكبر، لا أنه يقول بقي عليه وقتا في الاستفتاح ما تفوتني، هذا لا ينبغي. بل إنما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومكافأة السائل كانت 500 وبمناسبة السؤال صارت 600.
ما شاء الله.
نعم،
جزاك الله،
بس لا تسأل خلاص. نعم،
جزاك الله. يقول أحسن الله إليك: الحديث لا يمل الله حتى تمل، هل نثبت صفة الملل لله عز وجل؟
هذا الحديث معناه كما أوضحته سابقا في شرح الحديث، هذه الأحاديث قاعدة أهل السنة والجماعة إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت دون الخوض فيها بتعطيل أو تأويل أو تحريف. فقاعدة أهل السنة في هذا الباب أن تمر كما جاءت، وهي جاءت على هذه الصفة لا يمل الله حتى تمله. ونظيرها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نظيرها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلا يصح أن يقال من صفات الله المستهزئ، أو من صفات الله الماكر، أو من صفات الله الكائد، أو من صفات الله الملل هكذا بالإطلاق. لكن إمرار النصوص كما جاءت بإثباتها على وجه المقابلة في ضوء ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الجادة والسنن الذي كان عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهم في ذلك بعيدين عن تحريف من يحرف وتعطيل من يعطل وتشبيه أيضا من يشبه. برأ الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة من ذلك كله.
يقول: شخص زرع كلية ولديه علاج يأخذه كل 12 ساعة، قال له الطبيب لا يمكنك الصيام، فماذا عليه؟
إذا كان بشهادة الطبيب العدل الثقة أن الصيام لا يمكنه، فالذي عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام سواء جمع ذلك في يوم واحد ل30 مسكينا أو فرقها مع الأيام، الأمر في ذلك واسع.
يقول: كيف يتم التوفيق بين صلاة سنة الفجر والاضطجاع بعدها في البيت، وبين الذهاب إلى المسجد مبكرا قبل الأذان أو لإدراك الصف الأول؟
على كل حال، إذا تمكن الإنسان من التبكير للمسجد وإدراك الصف الأول، وتزاحمت عند الإنسان الفضائل، قد تتزاحم عند الإنسان الفضائل، فيختار منها الأفضل والأنفع له والأكثر فائدة له في عبادته، في خشوعه، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والاضطجاعة التي تكون بعد سنة الفجر التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تتناسب مع حاله في عبادته في الليل، في عبادته صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي طول القراءة وطول التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى. أما شخص نائم الليل كله وشبع نوما ثم يتسنن بعد الصلاة ويقول اضطجاع، اتبع السنة، إذا تتبع السنة صلي من الليل وأطل في القراءة ثم يأتيك حظك من هذه السنة، فهذه تتناسب مع حاله ومع عبادته وطول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يقول: وظفني أبي في وظيفة من دون علمي، وبعد عدة أشهر علمت بأن هذه الوظيفة فرفضتها لأن مكانها يبعد عن محل إقامتي 100 كيلومتر، ولأن المنطقة يوجد فيها رجال أمن شديدون على الشباب. السؤال يقول بعد ذلك أن الراتب ينزل في المصرف والآن بلغ 7,000، وهو يريد الآن الزواج، هل له أن يأخذ هذا المبلغ الذي نزل له في الصراف الآلي مع أنه لم يشتغل ولا يوما واحدا؟
إذا كان هذا الراتب راتب مقابل العمل ولم يحصل منه عمل فلا يحل له هذا الراتب، لا يحل له هذا الراتب لا قليل منه ولا كثير. وإذا كان هذا الراتب يعطى من باب الدعم للشباب والمعاونة لمن ليس لهم وظائف حتى تتهيأ لهم وظائف، إذا كان هذا الراتب يدفع على هذا الأساس له أن يأخذه. أما إذا كان راتب مقابل عمل ولم يعمل لم يعمل، والواضح من كلام السائل أنه لم يعمل مطلقا. إذا كان هذا راتب مقابل العمل ولم يوجد العمل فلا يحل له هذا الراتب لا قليل ولا كثير. نعم.
يقول أحسن الله إليك: أتيت مسافرا لأداء العمرة وسأبقى 10 أيام في المدينة ثم سأتوجه إلى مكة لأداء العمرة، فهل أصلي الرواتب؟
ما دمت باقيا في المدينة هذه المدة 10 أيام فحكمك حكم المقيم، حكمك حكم المقيم، فحالك كحالك في بلدك، تصلي الرواتب وتتم الصلاة الرباعية ولا تجمع بين صلاتين، والرواتب تأتي بها، حكمك حكم المقيم تماما. نعم.
وهذا يسأل، يقول سائل يسأل عن أداء عمرة عن صديقه الذي توفي، علما بأن كليهما لم يأتي بعمرة من قبل.
أعد.
يسأل عن عمرة عن صديقه الذي توفي من قبل، وهو وكليهما
السائل يعني
والذي والمتوفى
لم يأتي بعمرة،
لم يأتي بعمرة من قبل، فهل يخرج إلى التنعيم بعد الفراغ من عمرته، أو عليه مثلا الرجوع إلى المدينة لأداء عمرة ثانية؟
أولا، من لم يعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يؤدي فرض الإسلام عليه في العمرة، وهكذا في الحج. ليس الإنسان أن يحج عن نفسه عن غيره ما لم يحج عن نفسه، قد قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر أيضا عن غيره إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. فعلى هذا السائل أولا أن يأتي بعمرة عن نفسه وهي عمرة الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مستطيع لذلك، يأتي بهذه العمرة. وإذا تهيأت له سفرة جديدة، إذا تهيأت له سفرة جديدة واعتمر فيها عن صاحبه المتوفى فله ذلك، وهو مأجور على هذا العمل. وأما العمرة التي تتكرر من التنعيم ويخرج فيها المعتمر من مكة إلى التنعيم مرات، فهذه لا أعلم لها أصلا واضحا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده سعة من الوقت وهو في مكة يبقى في الحرم، يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، يطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي 2 ركعتين، وإذا وجد متسع أيضا يطوف. فالطواف فيه فضل عظيم، ويقرأ القرآن ويدعو ويتنفل، يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات المتيسرة له في ذلك المكان الفاضل. أما أن يخرج من مكة لأن يعتمر فهذا لا أعلم له أصل واضح في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا تهيأت له سفرة ولو كانت في وقت قريب فله أن يعتمر عن صاحبه، وهو مأجور على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يعتبر العقل مصدر من مصادر التشريع؟
لا، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع التي أجمع عليها أهل العلم 4، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس راجعان إلى الكتاب والسنة، راجعان إلى الكتاب والسنة. فالتشريع إنما يعلم ويؤخذ ويستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يستمد من عقول البشر. ولو كان التشريع يستمد من عقول البشر لضاع الناس في أديانهم شذر مدر، كما هو واضح في حال من يقدمون العقول، كيف يتيهون ويضيعون ويتشتتون ولا يجتمعون على دين واحد، لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة. وكما قال أحد السلف قديما: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، ولكن أهواء، وأيضا لو يقال هنا لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول. لو قيل يرجع في معرفة الشرع إلى العقول يأتي سؤال كبير عريض، عقل من؟ لو قيل يرجع إلى في معرفة الشرع إلى العقول، ويصح أن يكون العقل ويصح أن يكون العقل مصدرا يستمد منه الشرع، يستمد منه الشرع. لقيل عقل من الذي يرجع إليه؟ عقل من الذي يرجع إليه؟ يكون متفاوتا. ونقل الإمام التيمي رحمه الله في كتابه الحجة عن بعض السلف في إنزام اللطيف لمن يقدمون العقول على النقول ويجعلون العقل هو المحتكم وهو المعول والمرجع، قال من لازم مذهب هؤلاء أن يكون الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، لأن أصبح المصدر عنده ليس ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المرجع فيه إلى عقله، المرجع فيه إلى عقله. نعم.
يقول ما حكم من أوصى رجلا ذاهبا إلى العمرة وقال له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا يفعل كثير من الناس مع من يعلمون أنه قادم إلى المدينة، يقولون له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا. ويأتينا بعض الزوار يشتكي من كثرة من حملوه السلام، من حملوه السلام، وبعضهم يحلف بالله أسألك بالله لا تنسى أنا فلان بن فلان بن فلان بلغ سلامي، ثم يقابل شخصا آخر ثم ثالث، ثم يجد أن الأسماء كثرت عليه. بعضهم رأيناه من شدة حرصه يجلس في البيت ويكتب أسماء الذين طلبوا منه في قائمة بأسماء الذين طلبوا منه أن يبلغ، وبعضهم يرى يحمل القائمة ويقف ساعة طويلة أمام القبر يبلغ، يسلم أولا ثم يقول ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، وقائمة طويلة في وسط الزحام يمضي وقتا طويلا. وبعضهم يأتي يقول أنا حملت السلام وكتبت الأسماء في ورقة وضاعت الورقة، ضاعت الورقة التي فيها أسماء الذين حملوني السلام وتمنوني على إبلاغ السلام. وكل هذا العمل لا نعلم له أصلا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نعلم له أصلا ولا دليل عليه، بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. معنى ذلك أن الإنسان أينما كان في الدنيا في المشرق أو المغرب في الشمال أو الجنوب في أي مكان في الدنيا يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب، لا يحتاج أن ينتظر زائرا يذهب حتى يحمله السلام، ثم هذا الزائر هل يوفي؟ هل يفعل أو ينسى؟ هل قائمة الأوراق التي معه تبقى معه أو تضيع؟ هذه كلها احتمالات قائمة في مثل هذا الذي يحمل من البشر إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. لكن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان من الدنيا قاص أو دان فالملائكة تبلغ، وعليه فإن من يقال له عندما يريد السفر إلى المدينة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامي، ماذا يقول لمن يطلب منه؟ يقول له إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمة السلام، لا تحتاج لا لي ولا إلى غيري، في أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه عن أمته السلام صلوات الله وسلامه عليه.
قل أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا سمع منه قبل أن يموت بلحظات، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء مساجد، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا في عظيم وذنب كبير، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث الآخر قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فاتخاذ القبور مساجد سواء بدفن الميت في المسجد أو ببناء المسجد على قبر الميت، هذا كله داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما بين أهل العلم رحمهم الله، قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يشمل أمرين. الأمر الأول بناء المساجد على القبور، هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني بتحري العبادة وتحري العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور، يتحرى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند القبور بالمكث عند القبور، إطالة الوقوف عندها، الخشوع والخضوع، تحري العبادة باستقبال القبر أو بالقرب من القبر والدنو منه، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. ويتناوله هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا إذا كنت على يقين أن المسجد الذي تسأل عنه في بلدك فيه قبر، إما بني المسجد على القبر أو القبر دفن في المسجد، فهذا مسجد لا تحل الصلاة فيه لهذا الوعيد الثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.
يزين سؤاله يقول كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل كيف العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد، عندما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يدفن في المسجد، وإنما كلنا نعلم أنه دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، كانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيه، فهو ليس من المسجد. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وصلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها. فعمل الصحابة في أمر دفنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، دفنوا عليه الصلاة والسلام حيث مات، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة فلم يدفن في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي على ذلك في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بقي على هذه الحال. وحصل للمسجد توسعات من الأمام ومن الغرب ومن الشمال، حصل له توسعات في زمن الخلفاء الراشدين، وقبره عليه الصلاة والسلام باق على حاله. ثم في زمن بني أمية حصل للمسجد توسعة من جهة الغرب، من جهة الشرق، نعم حصل المسجد توسع من جهة الشرق، فدخلت الحجرة وأحاطوا المسجد بعدد من الجدران التي أيضا بنيت على شكل ثلاثي، أحيطت حجرته عليه الصلاة والسلام بأدد من الجدران. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، عندما مات لم يدفن في المسجد، والمسجد باقية فضيلته إلى قيام الساعة. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعلى الإنسان ألا يحصل منه مثل ما يحصل من بعض الناس تحري للصلاة خلف قبره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدخل هداه الله وأصلحه، يدخل من باب السلام ويمر بالصفوف الأولى وفيها فضائل عديدة ويتركها، ويمر بالروضة وفيها فضائل ويتركها، ويتعمد أن يصلي خلف القبر، وهذا فيه عرضة لأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الشاهد أن هذا المسجد فضيلته ثابتة وباقية إلى قيام الساعة، وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهو عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يدفن حين مات في مسجده، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين.
جزاك الله خير. يقول: هل نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل؟
هل
نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بدليل؟
صفات الله عز وجل في باب الإثبات والنفي يتوقف في ذلك على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب جاءت في قولهم: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. وهذه كلمة مأثورة عن السلف رحمهم الله، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. وطريقة القرآن في باب الإثبات والنفي فيما يتعلق بصفات الله الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي المجمل مثل قوله ليس كمثله شيء، ومثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله هل تعلم له سميا، ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا. ويأتي إثبات مفصل، يأتي إثبات مفصل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور. هذا إثبات مفصل. فطريقة القرآن نفي مجمل وإثبات مفصل. وقد يأتي النفي مفصلا للحاجة، مثل لما نسب اليهود لله عز وجل التعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا: لم يلد ولم يولد، نفيا لدعوى من ادعى ذلك في حقه سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فيأتي التفصيل في النفي للحاجة. ولهذا الواجب على المسلم في باب الصفات أن يمضي على طريقة القرآن، على طريقة القرآن، وهي النفي المجمل والإثبات المفصل، ويفصل في النفي في حدود الحاجة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة التي هي طريقة القرآن هي خلاف أو طريقة المتكلمين خلاف هذه الطريقة. تجد المتكلمين يتكلفون إطالة وتفصيلا في النفي ويجملون في الإثبات، ترى في كتب المتكلمين يقولون في حق الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا في صفحات كثيرة أحيانا في بعض الكتب، ثم إذا جئت للإثبات تجده لا يثبت إلا شيئا يعد على أصابع اليد الواحدة إن أثبت، وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم. فالقرآن فيه إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا أكمل ما يكون في المدح والثناء، والواجب لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.